الواحدة ظهرا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. تفقد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي المشاريع التنموية في شواطئ مكران المطلة على بحر عمان جنوبية شرق إيران. جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيسي إلى محافظة سيستان وبلوتستان، كما تفقد رئيسي المشاريع الزراعية والصناعية في منطقتي كوناراك ودماغ راشدي السياحية. إلى ذلك تم بحضور السيد الرئيس صباح اليوم افتتاح مشروع إيصال المياه العذبة إلى 155 قرية في محافظة سيستان بلوچستان جنوب شرقي البلاد، حيث يتم تقديم المياه العذبة ل 66 ألفا من سكان هذه القرى. استنكرت طهران البيان الصادر عن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع والذي وجه اتهامات كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن أعضاء مجموعة السبع ورئاسة واستضافة اجتماعاتها في هذه الفترة يحاولون استغلال الآليات الدولية لفرض المطالب غير الواقعية وبشكل انتقائي، مضيفا أنها على هؤلاء وبدلا من توجيه اتهامات كاذبة لا أساس لها من الصحة التوقف عن الممارسات الظالمة ضد الشعب الإيراني ومواكبة إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية وغير القانونية التي تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. انطلقت في طهران أمس أعمال المعرض الدولي 27 لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بمشاركة مئات الشركات المحلية والأجنبية، ويشارك في المعرض 100 شركة من روسيا والصين وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والهند ودول أخرى. أعلن مساعد وزير النفط الإيراني لشؤون الدولية والتجارية عباس أسدزادة أنه تم في ختام المحادثات بين الشركات الروسية والإيرانية التوقيع على اتفاقيتين وثمان مذكرات تفاهم بين القطاعات النفطية في البلدين. اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، وأكدت مصادر فلسطينية أن أكثر من 200 مستوطن صهيوني اقتحموا المسجد الأقصى خلال ساعة واحدة، وذلك في وقت شددت فيه سلطات الاحتلال إجراءاتها في القدس وحولتها إلى ثكنة عسكرية ومنعت الشبان من دخول الأقصى لأداء صلاة الفجر. أفاد مكتب رئيس جنوب السودان موافقة قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حماتي على وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية. وقال مكتب رئيس جنوب السودان أن مبعوث قوات الدعم السريع يوسف عزت بحث يوم أمس مع الرئيس سلفا كير مياردات بالعاصمة جوبة تطورات الأزمة في السودان. أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو أن تركيا ستبدأ قريبا تشكيل لجنة ووضع خريطة طريق لتطبيع علاقاتها مع سوريا. وقالت شاووش أوغلو أنه ستتشكل لجنة حكومية في المستقبل القريب لبدء العمل على وضع خريطة الطريق. وأخيرا صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الولايات المتحدة التي تواصل التأكيد على أنها لا تنوي تزويد كييف بصواريخ مداها 300 كيلومتر قررت تحويل المهمة لباريس ولندن. وأضافت زاخاروفا من الواضح أنه بدون موافقة واشنطن لم تكن لندن لتجرؤ على تسليم هذه الصواريخ لنظام كييف، مذكرة بالتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي بأن نقل 200 صاروخ ستورم شادو إلى كييف هو مساهمة كبيرة في مجمل جهود الغرب في الدعم العسكري لأوكرانيا. بهذا نصل لختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة وألتقيكم في الساعة القادمة مع حصاد الظهيرة. أنا خالد العبدالله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية معنى الفتنة وأسبابها، وخصوص فتنة بني أمية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لمولانا وسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فيها: إن الفتن إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت، ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات، يحمن حوم الرياح، يصبن بلدا ويخطئن بلدا. ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، فإنها فتنة عمياء مظلمة قد عمت خطتها وخصت بليتها، وأصاب البلاء من أبصر فيها، وأخطأ البلاء من عمي عنها. من المفردات التي أخذت مساحة واسعة في المصادر الإسلامية من القرآن الكريم والسنة المطهرة مفردة الفتنة واشتقاقاتها. ما هي المعاني التي يمكن أن نقف عليها في هذه المفردة؟ ثانيا، هل لهذه المفردة معنى واحد أو أكثر من معنى؟ يعني هل هناك منطلق معين يمكن أن يصح أن نطلق عليه أو على بعض الأوضاع التي تعيشها بعض المجتمعات أنها أوضاع فتنة، أو لا، أن هذه المسألة مسألة يمكن أن نقول أنها تأخذ معاني كثير؟ طبعا نحن إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي في أصل الفتنة، يعني إذا جئنا إلى أصل هذه المفردة، نجد أن مفردة الفتنة تعني البلاء والاختبار. كانوا يقولون يفتن الذهب أو فتنة الذهب، والمعنى أنه يختبر المعدن إن كان ذهبا أو غير ذهب. ثم أخذت هذه المفردة لتعم كل حالة يتعرض فيها الإنسان أو المجتمع إلى حالة من حالات الابتلاء. لكن نحن حينما نلاحظ القرآن الكريم واستخدامه لهذه المفردة نلاحظ أن القرآن استخدمها فيما يبدو في غير هذا المعنى. يعني القرآن الكريم مثلا استخدمها في معنى العذاب كما في قوله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. استخدمها في معنى الجنون أو أراد بها الجنون كما في قوله تبارك وتعالى: بأيهم المفتون أي المجنون. استخدمها في معنى الشرك، استخدمها في معاني أخرى غير هذه التي ذكرناها يوصلها، وإن كانت ليست محل الكلام الآن، يوصلها بعض العلماء إلى 10 من المعاني التي وضعها القرآن الكريم لمفردة الفتنة. طيب، هذه المعاني كلها، طبعا بعضهم يقول أن هذه كلها، هذه المعاني كل حالة من هذه الحالات يصح أن نطلق عليها مفردة الفتنة، لكن ما يظهر أن الواقع غير هذا. يعني نحن إذا أخذنا هذه الحالات التي ذكرتها أو ذكرها القرآن الكريم أو ذكرتها السنة المطهرة، يمكن أن نقول أنها كلها تؤدي إلى المعنى الأساسي وهو البلاء والاختبار. يعني حتى لو قلنا أنه مثلا الفتنة بمعنى القتل، الفتنة بمعنى الضلال، الفتنة بمعنى الجنون، الفتنة بأي معنى من المعاني التي وردت، يمكن أن نقول أن هذا هو الباب الموصل لمسألة البلاء والاختبار. فهي لا، يعني لا يمكن أن نقول أنها مو بالضرورة أن تكون هذه المفردة هو هذا معناها، بقدر ما هي تريد أن تؤدي إلى مسألة البلاء والاختبار. يعني القتل باعتباره بلاء واختبار، الجنون باعتباره بلاء واختبار، الإحراق بالنار باعتباره بلاء واختبار، وهكذا قس على ذلك بقية المفردات الأخرى والحالات التي ذكرها القرآن الكريم في مسألة الفتنة. في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الذي بدأنا به في خطبته الرائعة، ما يلوح لنا من حديثه عن الفتنة أنه أراد معنى مغايرا، وهو حالة عدم التثبت وحالة عدم الإدراك، يعني حالة من غياب الوعي، كما هو استخدام أمير المؤمنين سلام الله عليه للمفردة في أكثر من خطبة، وخطبة في نهج البلاغة كان يركز على هذه الحالة. يعني كان يريد أن يركز على الفتنة باعتبارها حالة تصيب المجتمع أو الفرد يغيب فيها عن إدراكه للواقع، وهذا هو السياق اللي تحدث فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه في الواقع يشير إلى هذه النتيجة. يقول عليه السلام لما جاء يذكر لنا بعض مميزات الفتنة أو بعض خصائص الفتنة، هذا يدلل كما قلت لك الآن، هو يدلل على أن الإمام عليه السلام يريد من الفتنة حالة الإضلال أو عدم التثبت أو حالة عدم الوعي في مجتمع من المجتمعات أو عند فرد من الأفراد. ماذا يقول عليه السلام؟ قال: إن الفتن إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت. هذه حالة من الحالات أو هذه ميزة من المميزات التي يمكن أن يصيب المجتمع أو تصيب المجتمع في حال الفتنة، أنها لما تقبل تصيب المجتمع بحالة من عدم الوعي والمعرفة. يعني هذه غالبا مثلا تكون في خلاف طرفين، طرف مع طرف آخر، لا يعرف المجتمع أي طرف من هذه الأطراف هو الصحيح أو هو الصائب. تصير بعض الأحيان في حروب الدول، تصير بعض الأحيان في بعض معترك النقاشات التي تحدث بين فرقة وأخرى، فيضيع وعي الإنسان. الإمام يقول في وقت الفتنة يضيع وعي الناس بحيث أنهم لا يعرفون الحق من هنا أو من هناك، مع زيد أو مع عمرو. إن الفتن إذا أقبلت شبهت، لكن إذا أدبرت وراحت وانتهت بعد ذلك يتنبه لها الإنسان. وهي فتن كثيرة مرت على الأمة في واقع الأمر، كانت بهذه الحالة في وقت ما هي موجودة. الناس يقولون يا ترى الحق أين؟ كيف يمكن لنا أن نعرف الحقيقة؟ بعد أن تنتهي بعد ذلك كأنها تتضح أكثر أو تبان أكثر فيعرفون الناس. وهذا هو مصداق كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قال إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت. ثم قال عليه السلام أيضا لإيضاح هذا المعنى ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات. بعد هاي ميزة. الميزة الثانية قال يحمن حوم الرياح. الفتنة تحوم تدور كما تدور الرياح، يصبن بلدا ويخطئن بلدا. طيب شوفوا هذا التشبيه الرائع. الآن الرياح إذا دارت مثلا وأصابت بلد وأخطأت بلد آخر، مو بعشوائية، الله سبحانه وتعالى مقدرها بتقدير ليس فيه أدنى اختلال، بتقدير دقيق جدا، أن تصيب بلدا ما يعني الرياح وتخطئ بلد آخر. هاي ناتجة عن عدة عوامل يعرفها المختصون. لماذا تصيب الرياح هذه المنطقة ولا تصيب الرياح منطقة أخرى إلى جانبها؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الفتنة كذلك. الفتنة تصيب بلد وإلى جنب بلد آخر، مو بالضرورة أن يصيب هذه الفتنة، يصيبنا بلدا ويخطئنا بلدا، لكن مو بشكل عشوائي. لا، هناك مؤهلات، هناك قابليات لبعض البلدان أن تنمو فيها فتنة، وبعض البلدان ليست فيها قابلية الفتنة. هناك عدم وعي في بعض المجتمعات يصيب هذا المجتمع الفتنة، فتختلط فيه يعني يختلط فيه الحق بالباطل، ويحدث فيه النزاع، وكل يدعي الحق له، وهذه ويدعيه بنحو التجرع على الطرف الآخر. إذن أكو بلدان يمكن أن تنمو فيها الفتنة، وهناك بلدان أخرى لا تنمو فيها، يصيبنا بلدا ويخطئنا بلدا. المجتمع إذا كان عارف وواعي لمخطط الأعداء ما يمكن أن تأتي الفتنة وتنال منه. ولذلك سلام الله عليه قال يحمنا حوم الرياح، يصيبنا بلدا ويخطئنا بلدا، لا على نحو العشوائية، وإنما لأن بلد ما فيه مقومات قوة، فيه وعي عند أهله، هناك قيادات علمائية يمكن أن تسيطر على الوضع فتمنع حدوث الفتنة، وبلد آخر قد توجد فيه هذه القيادات العلمائية لكن لا يسمع لكلامها، أو يعني تثار أو تكون غلبت أولئك الأشرار الذين أرادوا الفتنة أكثر. ثم انتقل سلام الله عليه بعد هذا البيان إلى بيان مهم جدا، قال عليه السلام ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية. لماذا؟ قال عليه السلام فإنها فتنة عمياء مظلمة. هاي الفتنة أكثر أخاف عليكم بها أو منها لهذا الاعتبار، لأنها مظلمة، عمياء مظلمة، يعني ما فيها بوادر أو تريد أن تخلق حالة من عدم الوعي في المجتمع بشكل متعمد ولا متعمد. زين، هذه الفتنة فتنة بني أمية التي تحدث عنها الإمام عليه السلام، ما هو منشأها؟ هنا في الواقع يعني قد يقول قائل مثلا أن هذه والله نتيجة ردة فعل عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وخلته ينفعل ويقول هذا الكلام باعتبار أنه مثلا كانت بينه وبين بني أمية مواقف، ولهذا الاعتبار قال بهذا الكلام أن هذه الفتنة هي أخوف الفتن وهي أعظم الفتن. طبعا هذا الكلام بعيد عن الدقة، إذا قلنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يتحدث بواقع الانفعال العاطفي وأنه إنما تحدث عن فتنة بني أمية، على هذا الاعتبار نقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه في الواقع أن هذا الكلام الذي جاء به أمير المؤمنين سلام الله عليه هو عين ما نطق به القرآن الكريم حول هذه الفتنة تماما، لما قال الخالق تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة، وطبعا قد يقول قائل أنها مجرد اجتهاد أن الإنسان يتحدث ويقول أن المراد من هذه الشجرة مثلا هم بنو أمية. لا، تعال انظر إلى المصادر الإسلامية المختلفة في كتب التاريخ، انظر الطبري وابن عساكر، في الدر المنثور مثلا، في الكتب الأخرى التي تحدثت في مجال الحديث مثلا في بعض الصحاح، كلها تتحدث عن مناسبة نزول الآية الكريمة وأنها نزلت حينما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي كأن قردة تنزو على منبره فأصبح وهو مهموم مغموم. في بعض الروايات أنه لم يرى مبتسما أو ضاحكا حتى التحق بربه، ولما جاءه جبرائيل أخبره أن هذه هي فتنة بني أمية. فالإمام عليه السلام يتحدث بمنطق القرآن، لا يتحدث من واقع أنه يريد أن يعيش حالة مثلا احتقان نفسي، أو كان يعيش حالة عداء مع بني أمية وتحدث وفق هذا المنطق أبدا، إنما تحدث بمنطق القرآن وبنفس المستوى الذي تحدث به القرآن. الإمام سماها فتنة، والقرآن الكريم كذلك قال: والشجرة الملعونة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. طبعا المفسرون الذين يريدون إبعاد هذه الآية عن معناها الأصلي يتحدثون عن أن الشجرة هي عبارة عن شجرة الزقوم، بعضهم يقول المراد بالشجرة شجرة الزقوم، وهذا الكلام غير صحيح. طبعا لما يسألوا عن المستند في ذلك يقولون أنه عادة العرب هكذا، أنها كانت تعبر عن المكان الذي لا يعجبهم يعبرون عنه بأنه مكان ملعون، والطعام الذي يأكلونه فلا يرضون بطعمه أو لا يعجبهم طعمه يسمونه أيضا طعام ملعون. نقول هب أن هذه حالة موجودة عند العرب أو صفة من صفات العرب أو أسلوب عربي كان متبع، لكن القرآن هل معنى ذلك أن كل ناحية من النواحي التي كانت عند العرب أن القرآن لا بد وأن يساير العرب فيها؟ القرآن الكريم في مسألة اللعن التي تحدث عنها ما لعن يوما من الأيام أرضا ولا لعن شجرة ولا جمادا يعني من أحب يراجع مواضع اللعن في القرآن الكريم، لعن الظالمين، لعن المشركين، لعن الكاذبين، زين، لعن المنافقين، لعن الذين مثلا الذين يسيئون استخدام العلم. أما أن يأتي إلى جماد ويلعنه، هذا مو من شأن القرآن الكريم ولا من أخلاق القرآن الكريم، بحجة الله أن هذه قضية أو كانت حالة سائدة عند العرب أنهم يلعنون كل شيء، يجي القرآن الكريم ويساير العرب حتى في مساوئ الأخلاق. الشجرة حتى إذا رجعنا نحن، حتى يتضح المعنى، حتى إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي مثلا في لسان العرب، لما يتحدث عن معنى الشجرة يقول الشجرة تطلق على معنيين أو تطلق على أمرين. الأمر الأول، الشجرة تقال لهذا المخلوق المعروف الذي له أغصان وأوراق، هذا المعروف منه. ثم قال وتطلق بمعنى آخر على الجماعة الذين يشتركون في نسب أو أصل واحد، كذلك يصح إطلاق الشجرة عليهم، تقول هذا من شجرة فلان، أي أصله من أصل فلان أو من عائلة فلان. وما يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله استخدم ذات المعنى نفسه حينما قال في حديث مروي عنه في كتب المسلمين: أنا وأنت يا علي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. فهل يريد الإمام النبي صلى الله عليه وآله هنا بالشجرة يعني الشجرة بمعنى هذا المخلوق الذي له أوراق وأغصان وأوراق؟ قطعا يريد يعني نحن أنا وأنت من أصل واحد. فالاستخدام العربي قائم على أنه كان يستخدم هذه المفردة في الجماعة، كما يقول اللغويون الجماعة يجمعهم معتقد واحد أو يجمعهم أصل واحد يسموا بهذا الاسم. من هذا المنطلق، من هذين الأمرين عفوا، يعني من كون أن القرآن الكريم لم يلعن إلا أشخاص لهم إرادة، ومو من خلق القرآن أن يلعن أشياء لا إرادة لها ولا عقل لها ولا إدراك، إنما يصح اللعن والمدح والذم للقابل لذلك، هذا واحد. اثنين، كما قلنا أن الشجرة تستخدم بهذا المعنى انطلاقا من هذين الأمرين وانطلاقا من الروايات الكثيرة التي وردت في كتب المسلمين، كلها تؤكد أن المراد بهذه الفتنة هي فتنة بني أمية. طيب كيف يعني هذه الفتنة؟ احنا قلنا أن الفتنة في كلام أمير المؤمنين هذا كان يريد أن يبين حالة الإضلال التي يحدثها بنو أمية، حالة عدم الوعي وتعمية المجتمع، كما يلوح من قوله سلام الله عليه: فإنها فتنة عمياء مظلمة، يعني أنها حالة وعي، ضياع عقل، تغييب العقل، تغييب الوعي. كيف يعني كيف نفهم هذا في حكم بني أمية؟ خلنا نجي إلى الأمور التي جاء بنو أمية ونسفوها. أولا في المجال الفقه السياسي، في مجال الفقه السياسي نحن نعلم أن هناك نظريتين، نظرية تقول أن الإمام أو الخليفة يؤخذ أو يعرف بالنص من قبل الله أو الرسول صلى الله عليه وآله، وهي نظرية الشيعة. وفي مقابل ذلك نظرية أخرى تقول بالاختيار، أن الناس هم يختارون الخليفة بأنفسهم. جاء بنو أمية وضربوا كلا الجانبين، لا صار الخليفة الناس تختاره وفق النظرة الثانية، ولا هو منصوص عليه من قبل الله تبارك وتعالى، بل تحولت إلى ملك الخليفة هذا، ويشير إلى معاوية، فإن مضى فهذا، ويشير إلى يزيد، ومن أبى فهذا، ويشير إلى السيف. راحت، هذا أول شيء. طيب الجانب الثاني، شلون فتنة بني أمية ضيعت عقول الناس وعملت هذه الحالة من الفوضى في أوساط الأمة الإسلامية؟ تجي إلى مسألة العقيدة. العقيدة فيها من أجل العقائد في علم الكلام الإسلامي مسألة القضاء والقدر. تعال شوف بني أمية شلون لعبوا بهذه المسألة وكيف حرفوها عن نهجها، أو حرفوها عن معناها. اجوا لها وتصوروها أن كل شيء بقضاء الله وقدر، حتى يستفيدوا من هذه اللعبة بحيث أن يجعلوا مسألة الاعتراض على واحد منهم مسألة تساوق الكفر بالله تبارك وتعالى، أو الاعتراض على من وضعه الله أو نصبه الخالق لخلقه. فصوروا مسألة القضاء والقدر على أنها قضية يجب الإنسان أن يخضع لها في كل شيء، فلذلك جاءوا بهذه الروايات اللي اليوم نقرأها على نطاق واسع: عليك بالسمع والطاعة للأمير ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. عليك بالسمع والطاعة، أو عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هاي روايات اليوم البعض يحييها بشكل غريب جدا ويتحدثون عنها على اعتبار أنها مسألة داخل ضمن القضاء والقدر. هو هذا أول ما بدأوها بني أمية، إجوا وقالوا للناس وجود هذا الخليفة، وجود هذا الإنسان على رقابكم، هذا تقدير من الله، فأي إنسان يعترض على ذلك فهو اعتراض على قضاء الله وقدره. تلاحظين لما أدخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه على عبيد الله ابن زياد وسأل عن اسمه، الإمام عليه السلام قال: أنا اسمي علي بن الحسين. فقال اللعين: أليس لك، وليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ الإمام عليه السلام قال: كان لي أخ اسمه علي بن الحسين، قتله الناس. قال: بل قتله الله. شايف هذه المسألة اللي أراد أن يعميها على الجالسين، أن هذه مسألة مو بيدنا، مو الناس قتلوه، وإنما قضاء الله وقدره هو الذي، حتى ينتزع المسؤولية من الأمويين، من اليد الأموية. الإمام رد عليه قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هنا بعد شاف محاصر، شاف يعني شاف نفسه محاصر، فلذلك بدأ باستخدام منطق آخر فقال: أولك جرأة في الرد علي وفيك، أو أولك جرأة في رد جوابي وفيك بقية للرد علي، يا جلاوز خذوه واضربوا عنقه. لأن هذا جاي يخرب مفهوم من هالمفاهيم اللي احنا ربينا الناس عليها، ان احنا الشي اللي نسويه هو خطا، هذا مو مسؤولين عنه احنا، لان الله هو الذي قدره. فاجوا الى مساله القضاء والقدر ونسفوها. بعد جاءوا الى الفقه الاسلامي، شوف التحريفات التي حرفوها في هذا الدين، ماذا صنعوا؟ اجوا الى مسألة الجزية. هو معروف انه في الفقه الاسلامي ان الجزية تؤخذ على الكتابي الذي يعيش تحت حماية الدولة الاسلامية، نظير ما تبذل له الدولة من خدمات وحماية، فاذا اسلم ترفع عنه الجزية. بني امية لما يسلموا الناس يجوا ناس يقولوا لهم: احنا اسلمنا، كنا على هذا الدين مثلا المسيحي أو اليهودي، لكن الآن الله هدانا للإسلام، فيأخذون منهم الجزية وهم مسلمون. يسألوا ليش؟ طيب مو احنا الجزية تأخذوها من إنسان غير مسلم، من كتابي، نحن أعلننا إسلامنا. فيقولون لهم: إنما أسلمتم فرارا من الجزية. فإحنا نأخذ الجزية منكم، أنتوا تريدوا تخدعونا فقط. وهذا ضرب لكل قواعد الإسلام. الإسلام يكتفي من الإنسان النطق بالشهادتين بلسانه، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم. هذا منطق الإسلام. هذولا يجعلوا رقيب على الناس في بحجة أنهم يريدوا، طبعا يريدوا يمتصوا أموال الناس، ولكن بحجة أخرى، ويشوهوا الإسلام من ناحية أخرى، فيقولوا لهم أنتم ما أسلمتوا رغبة في الإسلام، وإنما أسلمتم فرارا من الجزية. شايف؟ إذن في أي حقل من الحقول بني أمية في الواقع، يعني نقدر نقول أنهم خدموا الإسلام، أو أنهم قدموا صورة ناصعة للإسلام. هذا هو الموضوع الذي في الواقع يحتاج كثير من المفكرين اليوم أن يتأمله، حتى لا يعد مسألة الكلام عن بني أمية هي مسألة تعدي على الإسلام. لاحظ بعضهم غريب منطقة، يعني اليوم لما يتحدث متحدث عن يزيد ابن معاوية قال هذا حقد على الصحابة، عن معاوية ابن أبي سفيان قال هذا نيل من الإسلام ومن كرامة الإسلام. طيب هذا القرآن واضح أمامك، وهذا الكلام كلام صريح جدا في أحداثي، في أحداث فتنة بني أمية. فالإمام عليه السلام يقول بأنها فتنة عمياء مظلمة، ثم يقول سلام الله عليه قد عمت خطتها، يعني توسع سلطانها وخصت بليتها وأصاب البلاء من أبصر فيها. طبعا قد يسأل سائل يقولك شلون أصاب البلاء من أبصر فيها؟ المفروض اللي يبصر يبتعد عنه البلاء. الإمام يريد يقول أن الواعين من الناس هم الذين تصيبهم قارعة بني أمية، وأولئك الهمج الرعاع هم الذين يعيشون آمنون. وهذا الحكم يعني مو بس حكم بني أمية، حكم بني أمية ومن سار على نهجهم هكذا. إذا في إنسان واعي، هذا الإنسان الواعي لا يعيش مستقرا، ويراد للهمج الرعاع أن يعيشوا وينعموا كما تتربى الأنعام. هذا هو المنطق الذي أراده أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب إلى متى يستمر؟ طبعا إذا يكمل الإنسان خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه يرى ملامح العلم الذي عنده من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرى استشراف المستقبل، ثم يقول سلام الله عليه بعد ذلك ثم يفرجها الله عنكم كانفراج الأديم. الأديم هو معروف هو الجلد. الإمام يقول هذه فتنة بني أمية بسطوتها تعدم بفيها وتزمن برجلها وتخبط بيدها، يقول هذه كلها مقدرة بقدر معين، يعني يريد يشير إلى قانون الإمام هنا، أنه الظالم مهما استشرى ظلمه ومهما بقي يفتك بالناس أكو سنة معينة، لابد يجي يوم يقصف فيها عمره، لابد يجي يوم يطالب بهذا الظلم ويلاحق به، ثم يفرجها الله عنكم انفراج الأديم بمن يسيمهم خسفا ويسقيهم كأسا مصبرا. وهذه الواقع احنا اللي محتاجين نتعرف عليه. كيف يعني؟ يعني اليوم احنا لما نتحدث عن بني أمية وعن ظلم بني أمية وعن الأحداث المؤلمة التي أصابت الإسلام من جراء حكم بني أمية، لكن ما نجي نتحدث عن النهاية التي وصل لها بنو أمية بعد هذا الطغيان، حتى نقبل السلسلة ونعرف أن هذا قانون جاري وساري دائما. ماذا جرى لبني أمية بعد ذلك؟ شوفوا شلون لاحقوهم العباسيين بأي صفة. جاء أبو العباس السفاح وصار يجزرهم واحدا بعد الآخر. تعرف أنه بعض الأحيان تقول بعض الروايات التاريخية كان ويجي كان جنوده يطلب واحد من بني أمية مثلا يجوا لبيته وين فلان حتى يضربوا عنقه؟ يقولهم والله فلان توفي. يقول فلا يرجعون حتى يوقفوا على قبره. توفي يودونا إلى قبره. وين قبره؟ يودوهم إلى قبره. إذا وصلوا إلى قبره بحثوا القبر واستخرجوه حتى لو كان رميما وعظاما، وأشعلوا النار فيه وأحرقوه. هذا هي النتيجة اللي وصلوا لها. حتى يقول بعض مؤرخين مسلمين أنه لم يبق من بني أمية أحد إلا من فر إلى الأندلس، وإلا البقية كلهم تتبعوهم بهذه الصفة. في مرة من المرات كان جالسا السفاح على مائدة، وكان داعي مجموعة من الناس، ما داعي مجموعة من الأشراف ومن رجالات البلاد، وأجلسهم على المائدة، وهو كان مرتب أمر آخر على المائدة. شنو الأمر الآخر؟ أن يدخل عليه جماعة من بني أمية وهو جالس يتغذى، ويأمر بضرب أعناقهم وهو على الغداء. واحد بعد واحد يجزرهم قدام عينه وهو يأكل. هذه في الواقع النتيجة التي وصل لها بنو أمية. هذه حتى تكون عندنا الصورة واضحة، كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يقول ثم يفرجها الله عنكم انفراج الأديم، يعني كما يفرق الجلد جلد الضحية عن لحمها، يفرج عن لحم الضحية الأديم أو الجلد، هكذا يفرجها الله. وأمير المؤمنين حين يتحدث عن هذا يتحدث عن نهاية كل إنسان ظالم. هي مسألة مو مختصة ببني أمية فقط، وإنما هي مسألة عامة ينبغي النظر لها على هذا الاعتبار. طيب بعد هذا الكلام نريد نقول شيء واحد، أنه هذا الأمر الذي نحن نتحدث عنه لا يجي واحد يقول إن أنتم مغرقين في التاريخ، أو بعض الأحيان يجي بعض الكتاب مثلا يقول هذه إثارة ضغائن، يعني تتحدثوا عن أمور انتهت وراحت وتحاولوا تثيروها حتى تثيروا العداء للمسلمين. أولا منهم من المسلمين يرضى عن الظلم حتى نثير عداءه؟ هذا واحد. اثنين، نحن حينما نتحدث عن هذه الحالة نريد أن ننبه إلى أو استخراج هذه النتيجة التي نصل إليها، أن هاي قضية لابد أن يتصورها كل ظالم، وقانون إلهي لابد أن يستخلصه كل شعب واعي أن يقرأ هذه النتيجة. ثم التركيز على هذا الظلم والحديث عنه بهذه الصفة هو أمر من الأمور التي تجعل الظالم يفكر قبل أن يظلم الناس. يعني اليوم في الواقع أرى يعني لمحات من الوعي عند بعض الكتاب. واحد من الكتاب، خلني أسوخ لك يعني بعض ما قاله، وهو كاتب مرموق في إحدى الصحف البارزة في الوطن العربي، يقول هذا طبعا قبل قضية ما الزرقاوي كان موجود وكان يفتك بالناس وكانت التفجيرات تحت يده، قبلها كان يتحدث فيقول أنه نحن أحيانا نربي الإرهاب في بلادنا. كيف نربي الإرهاب؟ يعني المسلمون هم أنفسهم يعملون على تربية الإرهاب وتفريخه من خلال بعض الأساليب التي يتخذونها. كيف هذا؟ يقول نحن إذا جئنا ودرسنا لأبنائنا خطب الحجاج ابن يوسف الثقفي، فعلا فعلا يعني هذا كلام ما هو بعيد عن الواقع ولا تخيل ولا يعني نوع من الزيادة أو نوع من التأويل. ثق أن بعض المناهج الإسلامية تركز على هذا، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، ويخلوها واجب على الطلاب اللي يحفظوها. تجاي شنو تربي في الطفل لما أنت جاي تعلم خطب إنسان سفاح قتل هذه المجموعة الكبيرة من أهل العراق، ومع ذلك يقول احنا ندرب ابنانا على شنو؟ على ان يسمعوا، مو بس يسمعوا كلام الحجاج، لا يحفظوه، مطلوب منهم ان يجيبوه في الاختبار ايضا. هذا مو تشجيع على الارهاب؟ ثم يسترسل الكاتب في كلام جميل يقول: ولو أن الزرقاوي عند أدب مثل الحجاج ويخطب في الناس لرأينا خطبه أيضا في مناهجنا بعد كم سنة. هو هذا الواقع اللي احنا المرير اللي نعيشه. هي مو نكتة، والله إنها شيء يؤلم في واقع الأمر. أناس جزارين، أناس يتلذذون بسفك دماء الناس، يستقبلوا أحسن استقبال إذا راحوا بلد من البلدان. أوليس هذا هو تدريب للأطفال على الإرهاب وتشجيع للنشئ على أن ينتهج نهج الإرهاب؟ هذا هو الواقع. فإحنا لما نتحدث عن هذه المسألة نتحدث عنها لأجل هذا الغرض، لبيان هذا الأمر، ونخلد هذه الحادثة التي نحن بصددها حتى يعرف الناس فداحة الظلم، وهو نوع من أنواع التبرؤ من خط الظلم. وخط الظلم مو مجزأ، خط الظلم خط واحد لا يتجزأ، سواء حدث في عهد بني أمية أو حدث بعد ملايين السنين، هو خط واحد لا يتغير. لهذا الغرض نحن حينما نتحدث عن ذكرى الحسين سلام الله عليه نريد أن نسترجع دروس الكرامة، نريد أن نسترجع دروس الفداء، نريد أن نسترجع تلك المواقف البطولية التي وقفها أصحاب الحسين في مقابل أولئك الأوغاد الذين غرتهم بعض أو القليل في الواقع من الوعود التي لمحوا لهم بها وما حصلوا شيء في الواقع أبدا. يعني جاءوا ولم يحصلوا، فعلوا فعلتهم ولم يجنوا شيئا. ملئت أرض كربلاء بالخيل والرجال حتى نظرت ابنة أمير المؤمنين زينب سلام الله عليها إلى ذلك الجيش المنحدر كأنه السيل، التفتت لأخيها قالت: أخي أبا عبد الله، هذا الجيش لنا أم علينا؟ قال: أخي بل علينا، جاءوا لقتالنا. في مقابل هؤلاء لم يبق إلا مجموعة قليلة جدا من أصحاب أبي عبد الله، هم فخر هذه الأمة، فخر لهذه الأمة، هذه المجموعة القليلة، وأولئك الذين كانوا يريدون الحصول على جائزة حتى ولو أدى ذلك إلى أن يقطعوا نسل رسول الله. يقف اللعين على جسد أبي عبد الله شمر بن ذو الجوشن ويرفس الإمام برجله ويتكلم معه بذلك الكلام النابي، يقول له: ألا تعلم من أنا؟ أنت جاي تقتلني، تعرف من أنا أو لا؟ قال: أقتلك وأنا أعلم بأن جدك محمد المصطفى، وأبوك علي المرتضى، وأمك فاطمة الزهرة، وأقتلك ولا أبالي. لماذا؟ طمعا في أن يحصل على هذه الجائزة. والحسين بأبي وأمي يريد منه أن يرعوي عن هذا من أجل أن يبذر بذرة الهداية في نفسه، لكن اللعين كان لا ينظر إلى شيء آخر سوى نظره لتلك الجائزة الموعودة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراء من أعدائهم، شافي جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة الشيخ عبد الودود بوزيد.
أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني. أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني. أحبك يا صباح الروح، يا أمسي لدى الشجن. أحبك يا صباح الروح، يا أنسي لدى الشجن. لأنك في دروب العمر بالحزن ترافقني، وتسمع صوتي الواهي، وحين أزل تدركني. ولو ينسى وجود الناس، تبقى أنت تذكرني، ويتركني جميع الخلق، لكن لست تتركني. أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني. أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني. نسيانا يسترني. أحبك مدركا أني على سوئي ستقبلني، وتفتح بابك العلوي بعد مرارة الضعني، لتدخلني هنالك في جنان العدل والأمن. أحبك يا صباح الروح، يا تسبيحة الزمن. أحبك يا صباح الروح، يا تسبيحة الزمن.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته. من كتم سره كانت الخيرة بيده. الفقر الموت الأكبر. من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. الطمع رق مؤبد. من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع. أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم منه أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم. لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها، وتلا عقيب ذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كنا وعبارات من كلام الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقهر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح